إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، المؤمن يتقلب في هذا الزمان، يمد الله له في الأجل، فلا يمر عليه يوم أو ليلة من جملة هذا الزمن الذي كتب الله له أن يعيشه إلا وهو يستثمر ذلك الوقت فيما يقربه عند ربه عز وجل. المؤمن يعرف قدر الزمن، ويعرف قيمة العمر، ويعرف أن أنفاسه محسوبة عليه، وأن كل يوم إن لم يقربه من الله فهو يباعده عن ربه. ولذلك فهو يستغل الشهور والأيام في طاعة الله عز وجل، لأنه يعلم أن الدنيا إنما هي مزرعة للآخرة، ليست الدنيا هي وقت الحصاد، بل هي وقت الحرث ووقت الزرع. أما الحصاد والنتاج فيلقاه غدا حين يلقى ربه. غدا توفى النفوس ما كسبت، ويحصد الزارعون ما زرعوا. إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. ومن رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن جعل أعمارها قصيرة، وذلك فيه فائدة حتى لا تكثر الذنوب والمعاصي. وربما قال قائل: ولكن في المقابل هذا يضر بمن أراد أن يستغل كثرة الأيام في طاعة الله. أقول: ولكن الله رحيم بهذه الأمة، فقد جعل في هذا العمر القصير مواسم وشهورا وأياما تعدل سنوات كثيرة. فليلة القدر كما تعلمون حكى الله تبارك وتعالى عنها في فضلها أنها خير من ألف شهر، خير من 83 عاما. فكيف بمن مرت عليه هذه الليلة في سنوات كثيرة؟ وغيرها من المواسم كثير. إذن فهذه الأمة أمة مرحومة، أمة محظوظة، أمة اصطفاها الله تبارك وتعالى وجعل لها سبل الخير ويسر لها فرص الطاعة. لندرك بذلك من سبقنا من الأمم السالفة التي طالت أعمارهم وربما تجاوزت 500 عام أو أكثر، وهذه الأمة بهذا القدر من السنوات، لكنهم بأعمالهم يسبقون من سلف فيدركون بذلك المراتب العلى والنعيم المقيم، نسأل الله الكريم من واسع فضله. ومن رحمة الله بنا عباد الله أن هيأ لنا كما قلت هذه المواسم، لكن بعض المسلمين ربما يغفل عنها، إما لجهل بقدرها وقيمتها أو لأنه انشغل بالدنيا وأشغلته عنها. ونحن في هذا الوقت في شهر شعبان، وما أدراك ما شهر شعبان؟ إنه شهر عظيم المنزلة عند الله عز وجل، ومع هذا فأكثر الناس عنه غافلون. أخرج الإمام النسائي من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال عليه الصلاة والسلام مبينا منزلة الشهر: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وهذا الحديث عباد الله فيه جملة من الفوائد، أما أولها ففيه بيان فضيلة العبادة والطاعة في وقت الغفلة. نعم عباد الله، حين يكثر اللهو وتستحكم الغفلة وينشغل الناس بدنياهم، فإن المؤمن لا ينسى ربه، بل يكون على ارتباط وثيق بالله عز وجل، لا تصرفه الدنيا وبهرجها وملذاتها وزخارفها عن الاتصال بمولاه. ولهذا كان طائفة من السلف رحمهم الله يستحبون العبادة بين العشاءين، بين المغرب والعشاء، ويقولون هذه ساعة غفلة، أي إن الناس يغفلون فيها، فيقوم العابد الصالح التقي يؤدي فيها عبادة يرتبط فيها بالله تبارك وتعالى. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله: اعلم أن الأوقات التي يغفل الناس عنها معظمة القدر، يعني عند الله، لاشتغال الناس بالعادات والشهوات، فإذا ثابر عليها طالب الفضل دل على حرصه على الخير. ولهذا فضل شهود الفجر في جماعة لغفلة كثير من الناس عن ذلك الوقت، وفضل ما بين العشاءين، وفضل قيام نصف الليل ووقت السحر. إذن المؤمن لا يغفل عن ربه، بل إنه يتتبع مواطن الغفلة فيزيد فيها من الطاعة، فيكون بالمنزلة العليا عند الله عز وجل. ولذلك مما جاء في فضيلة الحرص على الطاعات حين يغفل الناس ما رواه أبو نعيم في الحلية عن عون بن عبد الله رحمه الله قال: إن الله تعالى ليدخل الجنة قوما فيعطيهم حتى يتملوا وفوقهم ناس في الدرجات العلى. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. الدرجات العلى يعني هذا أن الجنة ليست منزلة واحدة، بل هي مجموعة درجات. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن للشهيد عند الله في الجنة 100 منزلة، ما بين المنزلة والمنزلة كما بين السماء والأرض. ولما جاءت أم حارثة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول له: يا رسول الله، إنك لتعلم منزلة حارثة مني، وقد قتل معك شهيدا في معركة أحد، قتل رضي الله عنه، فحزنت حزنا عظيما، فجاءت أمه تقول: يا رسول الله، إنك لتعلم منزلة حارثة مني، فأخبرني يا رسول الله إن كان حارثة في الجنة صبرت واحتسبت، لأن المآل والمجتمع الحقيقي إن شاء الله هناك، يجتمع الصالحون مع بعضهم في دار لا فناء فيها، فلئن افترقنا هنا فالمجتمع هناك. إن كان حارثة في الجنة رضيت وصبرت، وإن كان في غير ذلك فسوف ترى مني ما أصنع من الحزن والبكاء عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: أجننت؟ أهي جنة واحدة؟ إنها جنان، وإن حارثة قد أصاب الفردوس الأعلى. نسأل الله الكريم من واسع فضله. فأهل الجنة في بعض المنازل الدنيا وما فيهم دني، فأقلهم منزلة كأعظم ملك من ملوك الدنيا 50 مرة، كما ثبت ذلك في حديث أبي سعيد وغيره. فيسأل أهل الجنة في المنازل الدنيا حين يرون إخوانهم ممن عرفوهم في المنازل العلى، يقولون: يا ربنا، إخواننا كنا معهم، فبما فضلتهم علينا؟ لماذا كانوا في هذه المنازل العليا؟ قال فيقول الله تعالى: هيهات هيهات، إنهم كانوا يجوعون حين تشبعون، ويظمؤون حين تروون، ويقومون حين تنامون، ويشخصون حين تخفضون. فلا يستوي الناس، ولا يستوي المؤمنون أنفسهم في الجنة، بل هم درجات ومنازل. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره. وفي إحياء وقت الغفلة يا عباد الله، جملة من الفوائد، فمنها أنه أدعى لإخلاص المرء عمله لله تعالى، فهو يعبد ربه ولا أحد ينظر إليه، فهو لا يرجو من الناس شيئا ولا يرهبهم. وكلما خفيت العبادة عن أعين الناس كانت أفضل، إلا إذا كان لإظهارها مزية أخرى، فهذا استثناء وله باب آخر. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه عز وجل في فضيلة الصيام، وهو من أخص العبادات وأعظمها وأحراها بالإخلاص. ولهذا قال بعض السلف: إن الصيام ليس فيه رياء. يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. ثم بين ربنا جل وعلا العلة في ذلك والسبب، فقال عز وجل: يدع شهوته وطعامه من أجلي، أي إخلاصا لي، فالله يعطيه أجره بلا حساب. وقد صام بعض السلف 40 سنة لا يدري عنه أهله، كان يخرج الصباح إلى دكانه فيأخذ معه رغيفين، فيظن أهله أنه إنما يأخذهما ليفطر عليهما في مكان عمله، فيتصدق بهما في الطريق. فإذا كان في السوق لم يأكل مع الناس، رجع إلى بيته فيظن أهل السوق أنه إنما يرجع إلى بيته ليأكل، فلا أهل بيته يعلمون ولا أهل السوق يعلمون. فمكث على ذلك 40 سنة يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. فعلم به الناس بعد ذلك، ربما لحوار دار بين أهله وبين بعض أصحابه، فأراد الله إظهار عمله ليكون عبرة لمن بعده. وكان السلف الصالح رحمهم الله يحرصون ويؤكدون ويحثون على من كان صائما أن لا يظهر للناس علامة تدل على صيامه. فمن علامات الصائم أنه ربما يكون شاحب الوجه، شاحب الشفتين. يقول ابن مسعود: إذا أصبحتم صياما فأصبحوا مدهنين، وقال قتادة: يستحب للصائم أن يدهن حتى تذهب عنه غبرة الصيام. كل هذا من أجل أن يعمل العبد عمله لله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى هو أغنى الشركاء عن الشرك. يقول: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الفائدة الثانية من فوائد العبادة في غفلة الناس أن ذلك أشق على النفوس، وأفضل الأعمال ما كان شاقا على النفس في حدود ما شرع الله تبارك وتعالى. وذلك أن الإنسان يرغم نفسه ويأخذ بخطامها وزمامها لأمر الله عز وجل فيقهر هواه. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولذلك يتضح في هذا المعنى أن الإنسان حينما يكون في مجتمع وفي بيئة لا تساعد على الطاعة فيجتهد في العبادة، هذا دليل على أنه قد جاهد نفسه جهادا كبيرا، لأنه لا معين له. والإنسان إذا لم يجد بيئة تساعده يضعف. لهذا قارن حال الناس في رمضان وفي غير رمضان في شتى العبادات وأخصها الصيام. تجد الإنسان في رمضان لا يجد للصيام تعبا، يصوم بأمر تلقائي، وذلك لأن المجتمع كله حوله يصومون، بينما تجد كثيرين يستثقلون صيام يوم واحد بعد رمضان، حتى إن بعضهم يسوف مثلا في أيام ست شوال إلى آخر الشهر ثم ينقضي عليه الشهر ولا يصوم. وبعضهم يسأل يقول: عندي صيام قضاء يوم رمضان، هل يجوز لي أن أجعله في يوم عرفة بحيث أجمع بين الأجرين؟ وهذا وإن كان جائزا لكن والله هذا نوع من الحرمان، يعني ما تستطيع تصوم قبل عرفة أو حتى بعدها على الصحيح وتفرد يوم عرفة خالصا لله نفلا؟ إذن تثقل النفوس لأن البيئة لا تساعد. لهذا المؤمن ينبغي له أن يروض نفسه دائما على العبادة، وخاصة في أوقات غفلة الناس. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى: يأتي على الناس زمان القابض فيهم على دينه كالقابض على الجمر، للعامل فيهم أجر 50 منكم. يعني يا أصحابي، الصحابة تعجبوا: 50؟ قالوا: يا رسول الله، منا أو منهم؟ قال: بل منكم، فإنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون. هذا هو السبب. ومن فوائد الحديث السالف ذكره في فضل شعبان أن هذا الشهر العظيم شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل. ورفع الأعمال عباد الله على 3 درجات: الدرجة الأولى رفع للأعمال كل يوم مرتين، في صلاة أو بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر. يدل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم، أي الله عز وجل وهو أعلم بهم، كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وأما الدرجة الثانية من درجات رفع العمل إلى الله فهو رفع أسبوعي، وهذا يكون في يوم الخميس. يدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد بإسناد حسنه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم، لا يرتفع عمله، عبادته فوق رأسه لا ترتفع لأنه قد قطع رحمه، ومن قطع رحمه انقطعت صلته بين الصلة بينه وبين الله، نسأل الله العافية والسلام. وأما الدرجة الثالثة من درجات رفع العمل فهو الرفع السنوي، ويكون ذلك في شهر شعبان، كما قال صلى الله عليه وسلم حين سأله أسامة في الحديث السالف: أراك تصوم شهرا من الشهور؟ ما رأيتك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، وأصلح أعمالنا وأقوالنا، واجعل سرائرنا خيرا من علانيتنا، ووفقنا لطاعتك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفره. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فلعل من الأسرار والحكم الربانية في مشروعية الصيام في شهر شعبان هو تمرين النفس وترويضها كي تستعد لصيام شهر رمضان. فإن النفس إذا أهملت حرنت وألفت الدعة والترف، وأما إذا روضتها بالعبادة سهلت عليها العبادة. فيأتي رمضان وقد هيأت نفسك للصيام، فصارت أيامه سهلة عليك، وصرت تتلذذ بصيامه، واستثمرت أوقاته بطاعة الله عز وجل. ولهذا يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله: قيل في صوم شعبان إن صيامه كالتمرين على صيام رمضان، لئلا يدخل في صوم رمضان على مشقة وكلفة، بل يكون قد تمرن على الصيام واعتاده، ووجد بصيام شعبان قبله حلاوة الصيام ولذته، فيدخل في صيام رمضان بقوة ونشاط. وفائدة أخرى ذكرها رحمه الله في فضل صيام شعبان، قال: ولما كان شعبان كالمقدمة لرمضان شرع فيه ما يشرع في رمضان من الصيام وقراءة القرآن، ليحصل التأهب لتلقي رمضان، وترتاض النفوس بذلك على طاعة الرحمن، ويكون ذلك كالنوافل للفريضة، فترقع بذلك الخلل الموجود في الفريضة. لهذا ذكر في موطن آخر أن الله شرع صيام شعبان وصيام الست من شوال كما هو حال السنن الرواتب في الصلاة، في غالبها تكون قبل وبعد، كل ذلك من أجل أن ترقع النقص والخلل الموجود في الفريضة. كان السلف الصالح رحمهم الله يحرصون على استثمار أيام شعبان. يقول سلمة بن كهيل: كان يقال شهر شعبان شهر القراء، أي قراء القرآن الكريم. وكان حبيب ابن أبي ثابت إذا دخل شعبان قال: هذا شهر القراء. وقال عمرو بن قيس الملائي: إذا دخل شعبان، كان رحمه الله إذا دخل شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن. وقال أبو بكر البلخي: شهر رجب شهر الزرع، وشهر شعبان شهر سقي الزرع، وشهر رمضان شهر حصاد الزرع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في حديث أسامة السالف يحرص على استثمار هذا الشهر بالصيام، وكان صلى الله عليه وسلم يكاد يصوم شهر شعبان كله. تقول عائشة كما في البخاري: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله. وجاء في رواية عند مسلم أخرى بيان قولها يصوم الشهر كله، وأنه ليس المقصود كل أيام الشهر وإنما جلها. تقول رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر،
ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان كان يصوم شعبان إلا قليلا. فقولها كله في الرواية الأولى يعني غالب الشهر، وهذا كله يدل كما سبق على فضيلة هذا الشهر العظيم. يكفي أن صيام يوم واحد يا عباد الله من صيام النافلة يقرب عند الله عز وجل المنزلة العليا، ويباعد وجه العبد عن النار 70 خريفا كما في حديث أبي سعيد في الصحيحين. ومع كل هذا الفضل العظيم لشهر شعبان، إلا إن أن هناك طائفة أخرى غلت وجنحت فابتدعت بدعا في شهر شعبان ما أنزل الله بها من سلطان، فمن ذلك ما يسمى بصلاة الرغائب وإحياء ليلة النصف من شعبان بمزيد طاعة. ابتدع قوم في ليلة أول جمعة من رجب ما يسمى بصلاة الرغائب، وهي 12 ركعة يصلونها في رجب في أول جمعة في أول ليلة، وفي شعبان يحيونها في منتصف شعبان، يحيون هذه الليلة بصلاة تبلغ 100 ركعة. ولهم في هذا مرويات وأخبار كثيرة. قال الإمام النووي رحمه الله: صلاة رجب، صلاة الرغائب، وصلاة شعبان بدعتان منكرتان قبيحتان. وقد ورد يا عباد الله في فضل ليلة النصف من شعبان حديث تنازع أهل العلم في صحته، فمنهم من يصححه ومنهم من يضعف الحديث. والحديث جاء عن أبي ثعلبة الخشني قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يطلع على عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويملي الكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. وهذا الحديث رواه البيهقي والطبراني واللفظ له، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. وجاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: إن قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. والحديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني. فهذا الحديث صحيح عند جمع من أهل العلم، وهناك كما قلت من ضعف الحديث. فلعل فضيلة هذا اليوم وهذه الليلة لعلها أن تكون كذلك لها منزلة، لكن هذا لا يعني إذا كانت الليلة فاضلة أن يزاد فيها بالعمل على غير ما اعتاده الإنسان. هذا الذي يخلط فيه بعض الناس بين الأمرين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه زاد في هذه الليلة بمزيد القيام، بل إن عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وبعض الناس يخصص يوم 15 من شعبان بالصيام، وهذا كله باطل. من الأحكام التي ينبغي معرفتها في هذا الشهر المبارك ما يكون من الصيام بعد النصف من شعبان. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة النهي عن الصيام بعد النصف من شعبان، فكيف يكون هذا ونحن نذكر الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كله أو جله؟ نقول إن الحديث الذي ورد في النهي عن الصيام بعد نصف شعبان هو في حق من لم يعتد الصيام قبل نصف شعبان، أما من كان معتادا بالصيام فإنه يواصل صيامه ولا شيء عليه، إلا في آخر يوم أو يومين إذا كان يصومهما من أجل الاحتياط لرمضان، وهذا ما يسمى بيوم الشك، فإنه يحرم على المسلم أن يصوم يوم الشك. لكن لو كان إنسان يصوم الاثنين والخميس من عادته فوافق يوم الاثنين مثلا آخر يوم من أيام شعبان فلا نقول له لا تصوم لأن هذا يوم الشك، لا، بل يصوم لأن هذه عادة اعتادها. لكن بعض الناس من باب الاحتياط يخشى أن يكون هذا اليوم من رمضان يصومه وهو يوم شك لم يثبت، فهذه بدعة منكرة لا يجوز للمسلم أن يفعلها. أسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. صلوا وسلموا على رسول الله، فقد أمركم الله جل وعلا بذلك في محكم التنزيل، فقال جل شأنه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم ورسولكم محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان. اللهم عليك بمن ظلم عبادك الموحدين في الشام وفي فلسطين وفي العراق وفي اليمن وغيرها من سائر البلدان يا رب العالمين. اللهم كن لجنودنا المرابطين على حدودنا، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، اللهم انصرهم على القوم المعتدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وارزقنا فيه الصيام والقيام خالصا لوجهك الكريم، واختم لنا بما يرضيك عنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.